خلينا نتخيل مع بعض إننا بنراقب آلة معقدة ومصممة ببراعة فائقة، يعني خلينا نقول محرك جديد تماماً. المنطق وقوانين الطبيعة بتخبرنا إن المحرك ده رح يتآكل بمرور الوقت؟
أكيد، أو يعني ممكن يتوقف عن العمل بعد عقود من الاستخدام المستمر. في وتيرة معينة ومفهومة للانهيار التدريجي.
بالضبط، بس فجأة وفي اليوم الأول للتشغيل يجي شخص ويحطم المحرك ده بمطرقة ثقيلة. الموت الأول في تاريخ البشرية كان أشبه بالمطرقة دي.
يا سلام على التشبيه، فعلا هو لم يكن نتيجة لمرض أو شيخوخة أو حتى حادث مؤسف، لقد كان اغتيالا متعمدا، أخ ينهي حياة أخيه.
وهذا الحدث الصادم هو ما نغوص فيه بتعمق اليوم من خلال مذكرات المحاضرة 14 في تاريخ العهد القديم للمؤرخ روبرت فانوي، وتحديداً قراءته للإصحاحين 4 و5 من سفر التكوين.
طيب، الهدف هنا مش بس سرد قصة قايين وهابيل كلاسيكية زي ما بنعرفها، إحنا بنحاول نفكك اللحظة الدقيقة اللي تمزق فيها النسيج الاجتماعي الأول للبشرية، الدوافع والعدالة وبداية المجتمع.
صحيح، التمزق ده ما حصلش في فراغ، وهذا اللي بيخلي تحليل فانوي مثير للاهتمام. الجريمة الأولى كانت نتيجة مباشرة لحدث ديني، تقديم قرابين.
قبول قربان هابل ورفض قربان قايين، ده اللي خلق شرارة الكراهية الأولى. وهنا بنواجه اللغز المركزي، يعني ليه الرفض؟ هل المشكلة كانت في نوع القربان ولا في قلب اللي بيقدمه؟
سؤال مهم. المصدر بيشير لرسالة العبرانيين اللي بتقول إن هابيل قدم ذبيحة أفضل بالإيمان، بس يعني كلمة بالإيمان دي واسعة جدا.
100%، وعشان كده فانوي بيستدعي تحليل العالم بي بي وارفيلد. وارفيلد بيطرح إطارين لفهم القرابين دي، النظرية الكفارية ونظرية التكريم أو الهدية.
طيب، خلينا نضع الإطارين دول في سياق يومي عشان نبسط الفكرة للي بيسمعنا. لو أخذنا نظرية التكريم أو الهدية، هي بتشبه شخص بيدفع مخالفة مرورية كإجراء روتيني جاف.
يعني بيدفع المال لأنه التزام شكلي فقط لإنهاء المعاملة وتجاوز الأمر، مفيش أي تفاعل عاطفي أو إحساس حقيقي بالخطأ.
بالضبط، ووارفيلد بيقول إن ده كان حال قايين، هو قدم جزء من محصوله كضريبة أو واجب جاف. أما النظرية الكفارية فهي أقرب لشخص تسبب في أذى عميق لصديق مقرب،
فييجي يعتذر بصدق ويقدم تعويض نابع من إحساس حقيقي بالندم ورغبة في إصلاح العلاقة. الوعي العميق بالخطيئة والحاجة للعفو هو اللي كان بيحمله هابل.
يعني المقارنة بحسب وارفيلد ما كانتش بين القيمة المادية لخروف هابيل وحزمة قمح قايين، المقارنة كانت بين قلب يبحث عن الخلاص وقلب يؤدي واجب بيروقراطي.
بس ده مش التفسير الوحيد في الساحة، فانوي بيعرض كمان قراءة الباحث جون موراي. موراي بيبص للأمر من زاوية مختلفة شوية.
مختلفة ازاي؟ هل بيرفض فكرة النوايا؟
لا، مش بيلغي أهمية القلب أو النوايا، لكنه بيرفض فكرة إنه نوع القربان كان مجرد تفصيل ثانوي، نوعية القربان نفسها كانت حاسمة.
فهمت عليك، يعني الاعتماد على النوايا فقط بيبدو ناقص. لو تخيلنا إني قدمت لصديق هدية بنية صافية جدا، لكن الهدية دي كانت طعامه بيعاني من حساسية مفرطة تجاهه.
بالظبط، النية الطيبة هنا مش هتخلي الهدية مقبولة أو مناسبة، وده اللي موراي بيلمح ليه. القربان لازم يتوافق مع معيار محدد، مش بس نية طيبة.
يعني موراي بيجادل بأن عبارة ذبيحة أفضل بتدل على أن القربان نفسه كان متوافق مع تعليمات إلهية سابقة؟
صحيح، هو بيفترض أن الله ربما أوضح مسبقا أن الطريق الوحيد للكفارة لازم يكون عبر تضحية دموية بحيوان، وبالتالي هابيل استجاب للتعليمات دي،
بينما قايين قرر يتجاهل الكتالوج الإلهي ده وقدم اللي بيشوفه هو مناسب من ثمار الأرض. بس لحظة، في نقطة هنا.
تفضل.
لو افترضنا ان موراي على حق، ده بيعني وجود تعليمات واضحة او كتالوج مسبق، وده امر النص صامت عنه تماما.
فعلا، وفانوي نفسه بيقر في المصدر ان دي مجرد استنتاجات، مش بيدعمها دليل قاطع في النص. احنا بنبني نظرية كاملة على محادثة ما تمش تسجيلها.
وعلشان كده فانوي بيميل اكتر لتحليل وارفيلد. لما النص يكون صامت عن التفاصيل الاجرائية، من المنطقي نركز على الحالة الداخلية للانسان.
100%، الرفض الإلهي لقايين ما كانش رفض لمهنته كزارع، كان رفض الغياب إدراك الخطيئة عنده، وما حدث بعد الرفض ده هو المفصل الحقيقي في القصة.
قايين ما حزنش، بل أغتاظ واكتئب، وهنا بيجي التحذير الإلهي اللي بيعتبر من أكتر العبارات تعقيداً وغموضاً، إن لم تحسن فالخطيئة رابضة عند الباب.
العبارة دي بتحمل ثقة لنفسي مرعب. التفسير الشائع واللي بيبدو كأنه صورة سينمائية بيتعامل مع كلمة خطية هنا كحيوان مفترس.
يعني الغضب المكبوت داخل قايين ما كانش مجرد شعور عابر، كان وحش بيتربص عند عتبة بابه، بينتظر اللحظة اللي يضعف فيها علشان ينقض عليه.
بالظبط، التحذير هو روض الوحش ده قبل ما يروضك. التصوير النفسي ده بيجسد صراع حقيقي لسه مستمر لحد اليوم في السلوك الإنساني.
كيف تتحول المرارة لقوة مدمرة مستقلة عن إرادتنا لو ما تحكمناش فيها؟
بس المصدر بيطرح مفارقة لغوية هنا بتفتح باب تاني خالص.
صحيح، الكلمة العبرية المستخدمة ممكن تعني خطيئة كوحش متربص، وممكن تعني كمان ذبيحة خطيئة، يعني حمل أو خروف بيقدم كقربان.
وده رأي معلق اسمه أتكنسون، صح؟ أيوة، أتكنسون بيفسر الآية بإن الله بيقول لقائين ما تغضبش، في ذبيحة خطيئة جاهزة وبتنتظر عند الباب وتقدر تستخدمها وتصلح الأمر.
جاذبية تفسير أتكنسون تكمن في فكرة إن الخلاص قريب ومتاح، بس لو توقفنا عند التركيب النحوي اللي حلله المصدر، التفسير ده بينهار بسرعة.
إزاي بينهار من الناحية النحوية؟
الآية بتستمر وبتقول عن الشيء المتربص ده، وإليك يكون اشتياقه وأنت تسود عليه. لو افترضنا إنه حمل بينتظر عند الباب، إيه معنى إن الحمل ده بيشتاق لقايين؟
وإن قايين لازم يسود عليه؟ كلام منطقي. أتكنسون بيحاول يحل الورطة دي ويقول إن الضمير بيرجع على الأخ، يعني هابيل.
يعني علاقة الأخوة راح تنصلح وهابيل هيخضع لقائين؟ بس قراءة النص بالطريقة دي بتبدو قصرية جدا وبتكسر الانسياب المنطقي للتحذير.
فنوي بيشاركك النقد ده تماما. إقحام هابيل فجأة كمرجع للضمير في منتصف الآية يفتقر للمنطق النحوي. الضمير لازم يعود على أقرب كيان في الجملة،
اللي هو ما يربط عند الباب. النص مش بيتكلم عن تسوية خلاف عائلي، ده بيوصف معركة داخلية طاحنة جوه عقل قايين.
الخطية هي القوة المدمرة اللي بتشتاق للسيطرة عليه، وكان لازم يمارس السيادة على نفسه ليوقف الكارثة، لكنه للأسف لم يفعل.
انقض الوحش ووقعت الجريمة وسالت الدماء، والمواجهة اللي تلت الجريمة دي بتقدم لنا نظرة عميقة على تطور سيكولوجية التهرب من المسؤولية.
لو تفتكر لما آدم وحواء واجهوا خطأهم، شفنا محاولات تبرير وإلقاء للوم. آدم أشار لحواء وحواء أشارت للحية.
كان في اعتراف ضمني بوقوع الخطأ مع محاولة التملص منه، بس مع قايين إحنا قدام مستوى جديد تماما من التمرد.
انتقلنا من التبرير للإنكار المطلق والصريح. سؤال أين هابيل أخوك قبل برد بارد وصادم جدا.
لا أعلم، أحارث أنا لأخي؟ يعني دي مش مجرد كذبة، ده إعلان صارخ لتمزيق العقد الاجتماعي الأول.
قايين هنا بيرفض الفكرة الأساسية للمسؤولية الأخلاقية المتبادلة، بينفي وجود أي رابطة بتلزمه بالاهتمام بسلامة أخوه.
والموقف ده بيمثل القذر الأساسي لكل الجرائم اللاحقة في التاريخ. العنف دايما بيبدأ بتجريد الآخر من قيمته وإنكار المسؤولية تجاهه.
والتجرد الكامل ده هو اللي أدى لنتيجة غير مسبوقة، أول لعنة توجه مباشرة لكائن بشري.
في السابق الحية اتلعنت والأرض اتلعنت بسبب آدم، لكن قايين كان أول إنسان يتلقى لعنة شخصية ومباشرة.
الأرض اللي فتحت فهاها لتبتلع دم أخيه هتتمرد عليه ومش هتعطيه قوتها، وحكم عليه يعيش كهارب وتائه بلا جذور.
طيب، سؤال بيطرح نفسه نيابة عن أي شخص بيسمعنا، إذا كان الفعل بالبشاعة دي ليه تم استثناؤه من عقوبة الإعدام؟
تقصد ليه الخالق بيتدخل ويحط علامة تحمي القاتل بدلاً من إرساء العدالة الفورية؟
بالظبط، التناقض الظاهري ده غريب، ليه القوي والضعيف ينموان معاً بدون رادع فوري؟
دي من أهم النقاط اللي عالجها فنوي. عشان نفكك ده لازم نفهم غياب الإطار المؤسسي للعدالة في الحقبة دي.
تقصد إن ما كانش فيه نظام قانوني؟
صحيح، بحسب المصدر التشريع المنظم لقصاص القتل، يعني إن السلطة تعاقب القاتل، ما ظهرش إلا بعد الطوفان في الإصحاح التاسع من سفر التكوين.
يعني في زمن قايين ما كانش فيه شرطة ولا قضاء، الغريزة البدائية كانت الانتقام العشوائي المتمثل في ثأر الدم.
فلو تم التغاضي عن قتل قايين كنوع من العدالة الشعبية، الثأر كان هيصبح هو القانون الوحيد. يقتل قايين فيقوم أحد أقرباؤه بقتل القاتل وتستمر السلسلة.
يا سلام، يعني حماية قايين ما كانتش مكافأة أو تبرئة، دي كانت تدخل جراحي لمنع البشرية الناشئة من الانقراض في دوامة دموية.
100%، والتدخل الجراحي ده تجلى في العلامة اللي وضعت على قايين. كتير من الثقافات الشعبية صورت العلامة دي كوشم أو تشوه جسدي مخيف.
بس فانوي بيوضح إن النص مش بيدعم النظرة السطحية دي، العلامة كانت على الأرجح عهد أو إشارة إلهية واضحة تفيد بالحماية المطلقة،
وإن اللي يقتل قايين راح ينتقم منه 7 أضعاف. وكلمة 7 أضعاف دي كمان محتاجة توضيح سياقي.
آه، هي مش معادلة رياضية تعني قتل 7 أشخاص مقابل شخص. الرقم 7 في العالم القديم بيرمز للكمال والشمول،
يعني الانتقام هيكون ساحق وشامل على أي حد يكسر الحظر الإلهي ده وياخد القانون بإيده،
كأنه إرساء لمبدأ الدمار المتبادل المؤكد عشان يوقفوا ثقافة الثأر قبل ما تبدأ. بس مع حماية قايين والحكم عليه بالتوهان بنوصل لمعضلة غريبة.
المعضلة الجغرافية والديموغرافية، صح؟
أيوة، قايين بيطرد ليكون تائه وبيخاف إن أي حد يلاقيه يقتله، وبعدين يتزوج ويبني مدينة. السؤال الرياضي هنا، منين أتى كل هؤلاء الناس؟
سؤال منطقي جدا. إذا كنا بنتكلم عن آدم وحواء وقايين، من أين ظهرت الزوجة وسكان المدينة دي؟
فانوي بيقدم حل رياضي بسيط ولكنه بيقلب تصوراتنا. إحنا دايما بنميل لتخيل العالم القديم وكأنه عائلة واحدة صغيرة بتجلس حول نار مخيم لقرون.
بس النص بيذكر لاحقاً إن آدم عاش 930 عام، وولد له شيث وكان عمره 130 عام. الفجوة الزمنية دي ضخمة جداً.
لو طبقنا فكرة متتالية هندسية للنمو السكاني أو زي تأثير كرة الثلج اللي بتكبر بسرعة، هنلاقي الأمر منطقي.
يعني لو افترضنا إن آدم وحواء أنجبوا أبناء وبنات آخرين، لم تذكر أسمائهم، وده أمر طبيعي في النصوص القديمة اللي بتركز على سلالات معينة.
100 عام بس من التزاوج والتكاثر تكفي لإنتاج 5 أجيال متتالية. 5 أجيال تتكاثر بشكل مطرد تعني حرفياً آلاف الأشخاص.
النمو السكاني الانفجاري ده بيحل اللغز تماماً. فجأة إحنا مش بنتكلم عن أرض مقفرة يركض فيها قايين وحيد.
إحنا بنتكلم عن مجتمع نشط، فروع عائلية تتباعد وتتكاثر. وقايين كان يخشى هؤلاء بالتحديد، أبناء إخوته وأخواته في الأجيال اللاحقة.
وهؤلاء هم من اختار منهم زوجته، وهم اللي شكلوا اللبنة الأولى لمجتمع مدينة نود اللي توجه إليها.
وبذكر مدينة نود بنوصل لأكبر مفارقة في التحليل ده. قايين الشخص اللي حكم عليه بنص اللعنة الإلهية أنه يكون هارب ومشرد في الأرض،
بيقوم ببناء أول مدينة في التاريخ البشري وبيسميها باسم ابنه أخنوخ.
بيبدو وكأنه أول مطور عقاري في التاريخ بيحاول إعادة صياغة لعنة التشتت وتحويله لمجتمع مصور ومستقر.
التناقض ده هو جوهر السلوك البشري تجاه الخوف. المدينة بأسوارها ومدانيها هي النقيض المادي لفكرة التشرد وعدم الاستقرار.
قايين ما تقبلش لعنته بالاعتماد على الأرض اللي رفضت إعطائه قوتها، وما قبلش العيش على هامش الحياة كملتقط للطعام.
بدلا من ذلك استعان بالتكنولوجيا المتاحة لي لبناء حصن. بناء المدينة كان استجابة مباشرة للخوف من الموت ومن المجهول،
محاولة لخلق أمان مصطنع بعيد عن السلطة اللي طردته. لو تأملنا رحلتنا في الاستكشاف ده اليوم، بنلاقي إننا تتبعنا تطورا مذهل.
آه، شرخ صغير تحول لهوة، ابتلعت الإنسانية. بدأ الأمر بصراع خفي حول طبيعة النوايا ومدى إدراكنا لأخطائنا.
وبعدين شفنا إزاي الغضب المكتوم بيتحول لوحش متربص بيلتهم الإرادة لو فشلنا في ترويضه، وتابعنا إنكار المسؤولية الاجتماعية.
أحارث أنا لأخي واللقاد لأول العانة، وكيف أن غياب القصاص المنظم استدعى تدخلا إلهيا صارم لحماية البشرية بثأر الدم.
وأخيرا شفنا إزاي الانفجار الديموغرافي السريع سمح بتأسيس أول مدينة على يد الرجل اللي حكم عليه ألا يستقر أبداً.
التفاصيل دي اللي استخرجناها من تحليل فانوي بتذكرنا إننا مش بنقرأ مجرد تاريخ قديم، إحنا بنقرأ تشريح حي للنفس البشرية.
آليات التهرب من الذنب وتبرير الكراهية والسعي المحموم نحو التكنولوجيا لبناء حصون مادية تعوضنا عن الأمان المفقود.
كلها أنماط سلوكية ولدت في الحدث الصادم ده، ولا تزال تشكل مجتمعاتنا وتوجهاتنا حتى اللحظة دي.
وهو ما يتركنا أمام فكرة عميقة ومربكة للتأمل. شفنا إزاي كانت استجابة قايين للحكم عليه بالشتات والتوهان الروحي.
كانت الغوص في العمل المادي وبناء مدينة دائمة لتخليد اسمه واسم ابنه.
وده بيدفع أي حد فينا للتساؤل، لو نظرنا لعالمنا اليوم بكل مدنه المترامية الأطراف بناطحات سحابة وهوسه بالتمدن والعمران،
هل كل السعي البشري ده لترك بصمة أسمنتية هو مجرد علامة على التقدم؟
أم إنه في جوهره وعلى مستوى نفسي عميق جدا مجرد استمراء لمحاولة قايين الأولى، محاولة يائسة للاستقرار وبناء أسوار شاهقة؟
بس عشان نخفي حقيقة إننا لسه بنهرب من إحساس عميق بالاختراب والتشرد الروحي بعيدا عن وطننا الأول.
هل مدننا هي حصوننا المجيدة؟ أم هي مجرد محاولة لإصلاح تلك الآلة التي تحطمت بمطرقة الكراهية الأولى؟ فكرة فعلا تستحق التفكير.